تكون لهم رضا. فلحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأمر قلبي وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل. وهذا شهر نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في ليالي وأيامه بخوة لك في إكرامي وإعظامي إلى محل حمومي. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له تبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. بالحق التبيان وبالآيات برهان. سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مبري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قالت سبحانك جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من سورة فصلت المباركة.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الأحبة، نبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة فصلت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
تشير هذه الآية أيها الأفاضل إلى أن في معرفة تاريخ الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين لما تلقوه من أذى من قبل الكفار والمعاندين. فتبين الآية الكريمة بأن اختلافا قد وقع في التوراة كما أنها تعرضت للتحريف. فتعلمنا هذه الآية الكريمة أولا إمهال المذنبين من شؤون الربوبية لعل الناس تتوب بذلك وتصل إلى كمالها ورشدها، وثانيا لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث والسؤال والوصول إلى اليقين وليس وسيلة للريب وسوء الظن.
لا إله إلا الله،
والآن أيها الإخوة الكرام نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 46 من سورة فصلت.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
أيها الأفاضل، لما كان حتى الظلم الصغير غير جائز من الله عز وجل وهو بمنزلة الظلم العظيم، أورد تعالى في كلامه صفة ظلام وهي الظلم الكثير، كما تبين الآية الشريفة بأن جذور المصائب والآلام التي تصيب الإنسان ترجع إلى عمله وما جنته يداه، حسب قوله عز من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا ينبغي أن ننسبها للآخرين كالناس والآباء والأنبياء والشيطان وغيرهم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي
إليه. أما الآن أيها الأفاضل نستمع إلى تلاوة الآيتين 47 48 من سورة فصلت المباركة.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
مستمعين الكرام، الأكمام هي جمع كم وهو الشيء الذي تستر به الفاكهة، ويطلق على كم الثوب ذلك لأنه يستر اليد، والكمة هي ما يستر الرأس كالقلنسوة. أما كلمة آذناك فهي من الإذان وهو الإعلام والإخبار. فورد في سبب نزول الآية 47 أن بعضهم سأل النبي عن وقت قيام الساعة فنزلت الآية المباركة وذكرت أن علمها عند الله عز وجل. أما في الآية 48 فكلمة المحيص تعني المفر أو محل الفرار، وذكر بعضهم أن يئوس من يئس بمعنى اليأس في القلب، أما قنوط فتعني إظهار اليأس على الوجه وفي العمل. ولعل المراد من الخير في الآية هو الثروة في الدنيا كما نقرأ في الآية 80 من سورة البقرة: إن ترك خيرا الوصية. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الشريفتين هو: أولا، لابد في التربية من استخدام أسلوبي الخوف والأمل، وهذا لا يتم إلا عندما لا يكون الإنسان محيطا بعلم الساعة. ثانيا، يجب اللجوء إلى المعبود الذي يمكنه أن يجيبنا. ثالثا، يظهر الحق جليا في يوم القيامة بنحو يظهر بوضوح للمشركين بطلان ما كانوا يعبدون. ورابعا، الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفا،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أبغض الحلال عند الله الطلاق. تطرقنا في الحلقة السابقة على هذه الحلقة عن مبررات تعدد الزوجات في الإسلام، وذكرنا مجموعة من النقاط التي أتاحت لبعض ذوي الأعذار في تعدد الزوجات. وفي هذا اليوم نشير إلى قضية طرحها الإسلام كما أنها كانت مطروحة قبل الإسلام، ألا وهي مسألة الطلاق في الإسلام. وقبل أن ندخل في رأي الإسلام في هذه المسألة وضرورة التشريع عند الحالات الاضطرارية عندما تصل العلاقة بين الزوج والزوجة إلى طريق مسدود، فجعل المنفذ والمتنفس لكل منهما. ولا بأس أن نذكر أن هذه القضية إنما شرعت لحالات استثنائية وليست هي الحالة العامة، لكن مع الأسف انطلقت حناجر لاغية تتشدق بانتقاد الإسلام على تشريع الطلاق بأنه يهدد كيان المرأة وسعادتها، فتغدو بنزوة من نزوات الرجل ولوثة من لوثاته الغاضبة، طريدة كسيرة القلب مهدورة الكيان. وهذا من صور التجني والتشنيع على الإسلام. إذ لم يكن هو المشرع الأول للطلاق ولا المقنن الوحيد للطلاق، وإنما كان الطلاق شائعا في أغلب الأمم ومن أقدم العصور، وكان آنذاك بأسلوب فوضوي يهدر حقوق الزوجة وكرامتها ويجعل الزوجة طريدة شريدة هائمة حيث تشاء. فقد شاع عند اليونانيين دون قيد أو شرط، وأباحه الرومانيون دينيا ومدنيا بعد أن حرمته الأجيال الأولى منهم. وحينما جاءت الشريعة الغراء، نعم، وحينما جاءت الشريعة الموسوية قلصت من نطاق الطلاق وأباحته في حالات ثلاث: الزنا والعقم والعيب الخلقي والخلقي، في هذه الحالات الثلاث. وأما الشريعة المسيحية فقد حرمته إلا في حالتين: الحالة الأولى اقتراف أحد الزوجين أو كلاهما جريمة الفسق، والحالة الثانية في حالة العقم. وهذا ما دفع الأمم الغربية الحديثة بضغط الحاجة الملحة إلى تقنين الطلاق المدني، وجعل الطلاق المدني قانونا ثابتا وإن خالف دينها وشريعتها. ولما أطل الإسلام بعهده الزاهر وتشريعه الكافل أقر الطلاق وأحاطه بشروط من التدابير الوقائية والعلاجية لتقليصه وملافاة أزماته ومشاكله، فهو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. الطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل، ولكن الضرورة تبيح المحذور. فهناك حالات يتسع الخلاف فيها بين الزوجين ويشتد الخصام وتغدو الحياة جحيما لكليهما، فمن هذا الباب جعل الإسلام حلا لمعالجة هذه النقطة، حيث يتعذر فيها التفاهم والوفاق بين الزوج وزوجته. وهنا يعالج الإسلام هذه الحالة المتوترة والجو المكفهر المحموم بحكمة وتدرج بالغين. فهو لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة ولأول بادرة من خلاف، إنه يشد على هذا الرباط بقوة ويستمسك به في استماته، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس. إنه يهتف بالرجال ويقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، سورة النساء آية 19. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية. فإن تجاوز الأمر مسألة الكره والحب إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام، بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون وتوفيق يحاوله الخيرون. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، سورة النساء آية 35. وفي آية أخرى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، النساء آية 128. ونلاحظ هنا القرآن يقول والصلح خير، إذن هو يؤكد على قضية الترابط بين الزوج والزوجة، ويحاول أن يعالج الخلافات الثانوية أو الخلافات الطفيفة حتى يصلح بين الزوج والزوجة، إلا إذا وصلت إلى طريق مسدود، حين ذاك عند الضرورات تباح المحظورات، فإن لم تجد هذه الوساطة فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، وإمساك الزوجين على هذا الوضع محاولة فاشلة ويزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولعل هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة، فكثيرا ما نرى حسنات الشيء عندما نحرمه، عندما يصير هناك فاصلة من الفراق ربما أحد الزوجين ينظر إلى محاسن الزوج والفرصة لم تضع، ولذلك قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهناك فترة العدة في حال الدخول بالزوجة، وعليه على الزوج أن ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر، وفي خلالها يجوز له يعني للزوج إن كان قد ندم أن يراجع زوجته وأن يستأنف حياتهما بلا أي إجراء جديد من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن تركت مدة العدة تمضي دون مراجعة إلى أن انتهت فترة العدة، ففي استطاعتهما أن يستأنفا هذه الحياة متى رغبا ولكن بعقد جديد، لأن العدة انتهت ولم يرجع إليها في خلال العدة، فتحتاج إلى عقد جديد. وتلك هي التجربة الأولى، وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفهما وعن جدية الأسباب التي انفصلا بسببها. فإذا تكررت هذه الأسباب أو جد سواها واندفع الزوج إلى الطلاق مرة أخرى، فعندئذ لا تبقى سوى فرصة واحدة هي الثالثة، فإذا كانت الثالثة فالعلة إذن عميقة والمحاولة غير مجدية، ومن الخير له ولها أن يجرب كل منهما طريقة، ومن الخير كذلك أن يتلقى الزوج إن كان عابثا نتيجة عبثه أو تسرعه، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والبيت الفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر والفجر وليال عشر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خجل وبدمه منيته تجري إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري إن الإنسان لفي شغل إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري وبدمه منيته تجري أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر فبنيت لدنياك صروحا وغرقت بلذات العمر فبنيت لدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر وحسبت بأنك في خلد بل أنت بفانية العمر إن الإنسان لفي شغل إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر، واعتنق الفقر، وارفض الشهوات، وخالف الهوى. هذا الحديث عزيزي المستمع يتضمن المطالبة بأربعة أمور، أولها توسد الصبر. ولنحدثك عن هذه الظاهرة أولا، حيث استخدم فيها الإمام عبارة التوسد بالنسبة إلى الصبر، بينما استخدم عبارات أخرى بالنسبة إلى سواه، وهو أمر يدعو إلى الملاحظة المهمة من زاوية بلاغة الحديث. لذلك لا مناص لنا من استخلاص دلالة الظاهرة وبلاغتها، ونبدأ الحديث عن الدلالة أولا. الدلالة واضحة، ألا وهي الصبر. ولكن يتعين علينا أن نفهم بأن الصبر ليس مفردة من السلوك تماثل سائر مفردات السلوك، وذلك لأن الصبر هو الأرضية الوحيدة التي يعتمد عليها في ممارسة السلوك العبادي الذي فرضه تعالى علينا. من هنا نجد أن النصوص الشرعية تشير إلى أهمية الصبر أولاً، كالإشارة القرآنية الكريمة إلى أنه لا ينال ذلك إلا ذو حظ عظيم. وأما أهمية الصبر فيكفي أن نجد أن الأحاديث الشرعية تلخص سلوك الإنسان العبادي في نمطين من الصبر، هما الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، أي أن الإنسان يتعين عليه أن يصبر على ما تتضمنه الطاعات من جهة، كمشقة الحج أو قيام الليل أو إلى آخره، ويتعين عليه أن يصبر على المعصية، وهو أن يؤجل الإنسان ما يشتهيه من الممنوعات، أي أن يصبر على ممارسة الكذب والغيبة والعدوان والزنا وما شابه. بل إن قيام السلوك أساسا كما قلنا قائم على تأجيل الإشباع للإنسان، وهو جوهر دلالة الصبر، وهذا فيما يتصل بدلالة الحديث. ولكن ماذا بالنسبة إلى بلاغة الحديث؟ أيها الأخوة والأخوات، يقول النص توسد الصبر، أي أن الإمام الجواد عليه السلام استخدم الوسادة استعارة أو رمزا للصبر، حيث إن الوسادة إما أن تكون مما يتكأ عليه أو إما أن يتخذ للجلوس، ولكن الاتكاء هو الأكثر استخداما، بدليل النص القرآني الذي يصف أهل الجنة في اتكائهم كما هو واضح. والمهم بلاغيا هو لماذا انتخب الإمام الجواد عليه السلام التوسد ولم يختر الجلوس أو المعانقة كما استخدمها بالنسبة إلى الفقر؟ الجواب: إن التوسد يجسد أهم أشكال الراحة في اليقظة، لأنه عبارة عن إسناد الظهر إلى الحائط، وهذا الإسناد يحقق إشباعا تاما للراحة التي يتوخاها، بحيث لا يخشى المتوسد أي حركة منه تفسد عليه جلوسه. وهكذا الصبر، إن الصبر هو الوسادة التي تجعل الشخصية في أتم حالات التوازن. ولذلك ورد أن المصيبة للصابر واحدة وهي للجازع اثنتان، وهذا يوضح بجلاء بأن الصبر هو تخفيف للمصيبة قبالة الجزع الذي هو مضاعفة لها. إذن أعزائي المستمعين، اتضح لنا بجلاء بلاغة الاستعارة القائلة توسط الصبر، والتي تناولناها من خلال حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة التي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهوى. دمتم سالمين وفي أمان الله.
طه الهدانا للإسلام.